الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة أولا بتقوى الله تعالى، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول الله جل شأنه في كتابه الكريم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إلى أن قال ربنا سبحانه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. أيها المسلمون، نتابع التأمل في صفات الرحمن، عباد الرحمن. من أبرز وأهم صفات عباد الرحمن توحيد الله وعدم الإشراك به. والتوحيد أمر اعتقادي وسلوكي. أما الاعتقادي فأن يؤمن بالله وحده لا شريك له، إلها لا يشركه في نفساته ولا في صفاته غيره، لا يعتقد بألوهية أحد سواه. أما الجانب السلوكي فهو أن لا يتصرف أي تصرف فيه عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه يقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهو أمر خطير أن يوصف الأكثر بالشرك، وهو الشرك السلوكي. ويمكن أن يكون صريحا في السجود لغير الله وفي عمل يؤثر فيه طاعة غير الله على طاعة الله، كطاعة النفس والهوى على طاعة الله سبحانه وتعالى، وكذلك طاعة أي مخلوق يؤثرها على طاعة الله عز وجل، هو لون من الشرك السلوكي. ولعل من أخطر أنواع الشرك السلوكي أن يعمل العمل الذي يقصد به وجه الله فيقصد به ثناء الناس، وهو الرياء. والرياء شرك يحبط عمل صاحبه. لا يصف صاحبه بأنه كافر، لكنه أشرك مع الله غيره في عمله، مما يؤدي إلى إحباط هذا العمل وفوات أجره. وهذا الأمر إذا ما تحقق في حياتنا، أي توحيد الله عز وجل توحيدا في الاعتقاد وتوحيدا في السلوك، أعتقد أنه سيرقى بنا إلى درجات عظيمة من القبول عند الله عز وجل. وليس من السهل أن تطهر قلبك من شرك بحيث لا تخشى أحدا غير الله، ولا ترجو أحدا غير الله، ولا تخاف أحدا غير الله، وأن تكون توجهك في عبادتك دائما لله. عندما تتأمل هذا الكون وسيره، وعندما تتأمل نفسك ونظام حياتك وجسدك وخلايا هذا الجسد، وتنظر في من يدبر لك الأمر كله في هذا الكيان البشري الذي يتمثل فيما بين جنبيك، عندما تتأمل ذلك تدرك بكل بساطة أنه لا إله إلا الله، وأنه لا صانع ولا خالق ولا مدبر إلا الله. وعندما تدرك أنه لا خالق ولا مدبر ولا نافع ولا ضار إلا الله، لن تشرك بالله غيره في سلوكك. فالشرك في السلوك نتيجة لضعف الإيمان وضعف العقيدة بتوحيد الله عز وجل. والأمر الآخر الذي قرنه الله عز وجل بمسألة التوحيد، والذين لا يعبدون والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هو ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. القتل، القتل جمع إلى جانب الشرك. خطورة القتل خطورة ما مثلها، أشار إليها البيان الإلهي في مواضع متعددة من كتابه، وأشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث في التحذير منها. ويكفي قوله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. القتل، تلك المشكلة التي أصبحت بسيطة في عصرنا هذا، يستهان بها ولا يبالى بسفك الدماء هنا وهناك، بل لقد سلمت الأسلحة القاتلة للأطفال لكي يشيع القتل في أرجاء الأرض هنا وهناك دون مبالاة بما يترتب على ذلك من عواقب في الدنيا ونتائج في الآخرة. ما هذه الاستهانة بأخطر ما يمكن أن يهدد به الإنسان غدا يوم القيامة؟ أول ما سيسأل عنه الإنسان غدا بين يدي الله عز وجل هو الدماء. لا تجلس على الطريق يا أخي، هذا مكان المرور، المسجد واسع ولله الحمد. أول ما يسأل عنه الإنسان غدا يوم القيامة الدماء، وما توعد ربنا تبارك وتعالى وعيدا في كتابه على أمر كما توعد على القتل، عندما قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. توعده بالخلود في نار جهنم، وتوعده باللعنة، توعده بوعيد ما ورد في كتاب الله بأشد من ذلك الوعيد. ومع ذلك تجد اليوم من يستهين بسفك الدماء، جملة وتفصيلا، جماعات وأفرادا، من تفخيخ سيارات، من قذائف تصل إلى البيوت والمدارس والمساجد إلى غير ذلك، باسم الجهاد يقتل الأطفال، يقتل النساء، يقتل الأبرياء، وباسم الإصلاح يعيشون في الأرض فسادا. أي حد يمكن أن يفهم به هذا الأمر؟ بأي وصف يمكن أن يوصف وأن يوصف بأنه هو الإسلام؟ هذه أشد من الجريمة ذاتها. الجريمة جريمة، وجريمة قذرة سيئة بالغة السوء، وأن يوصف بأن هذا هو الإسلام، هو تلك الجريمة مضاعفة، أن يساء إلى الإسلام باسم الإسلام، وأن يتهم الإسلام بتلك الأعمال الشنيعة التي ترتكب ها هنا وها هناك. أنا لا أعرف في تاريخ الأمة أن يسمى هذا العمل الذي نراه اليوم جهادا في أي بقعة ببقاع الأرض. الذين يرتكبون الجرائم بحق المسلمين في بورما أو في غيرها مجرمون وقتلة، ولكنهم لا يدعون أن هذا هو الإسلام، ولكنهم يقولون أنهم يحاربون بذلك الإسلام. أما أن يحارب الإسلام باسم الإسلام فتلك أشنع بكثير. الوحشية التي نراها في جرائم بورما وغيرها هنا وهناك في حق المسلمين في أواسط أفريقيا أو في غيرها، جريمة لا شك في أنها في منتهى الوحشية والهمجية. وسكوت المؤسسات الدولية والمنظمات الإنسانية المزعومة على تلك الجرائم جريمة، جريمة تضاف إلى جرائمهم. بينما كما قالوا قتل امرئ في غابة، قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة ينظر فيها. اليوم سكوت المنظمات يرفعون عقيرتهم تجاه أمور تجري في خلافات في بلادنا، وتقوم الدنيا وتقعد لها دون أن يبحثوا عن مخرج ودون أن يضعوا حلولا، بل الحل هو أن يمد القتلة بالسلاح، الحل هو أن تغذى الجريمة بوسائلها، الحل هو أن يتمادى العالم الذي يدعي الحضارة في إمداد تلك الوحوش البشرية بالسلاح. هذه هي المشكلة. المشكلة أن يسكتوا على إبادة شعب مسلم بكامله بأقسى وأسوأ وأقذر وسائل القتل التي تصور أن تقوم، من إحراق إلى غير ذلك، ثم ينظرون إلى خلافات في بلادنا فيغذونها ويمدون أصحابها بالسلاح والعتاد وبغير ذلك، ثم يقولون مشكلة إنسانية في سوريا. نعم، مشكلة إنسانية، مشكلة إنسانية ترتكبها أمريكا، مشكلة إنسانية ترتكبها أوروبا، مشكلة إنسانية يرتكبها أولئك الأوغاد الذين يريدون تدمير هذه الأمة بأبناء هذه الأمة، يريدون أن يقتل الأخ أخاه والجار جاره، يزينون لهم وسائل الإجرام والقتل باسم الحرية وباسم الإصلاح وباسم غير ذلك. آن الأوان أن يعود الناس إلى عقولهم، وأن يرفضوا منطق الإجرام كوسيلة تدعى للإصلاح، كوسيلة يتزرع بها إلى الحرية. هذه المسألة أصبحت واضحة، تدعوهم إلى الحوار، لا نريد الحوار، يرفضون الحوار،
منذ اليوم الأول عندما دعوا إلى الحوار رفضوا الحوار. لا في بلدنا هذا فقط، في كل البلاد التي أثاروا الفتنة فيها رأيتم وسمعتم كيف يرفضون الحوار. لماذا؟ لأن الحوار يمكن أن يفضي إلى نتيجة تحقن الدماء، وهم لا يريدون حقن الدماء، هم يريدون سفك الدماء، هم يريدون منكم أن تقتتلوا، يريدون منكم أن يهيد بعضكم بعضا، يريدون منكم أن تدمروا بلادكم. جريمة القتل أسوأ وأقذر ما يمكن أن يرتكب في أمة من الأمم. طبعا معروف أن القتل يفضي إلى القتل ويجر إلى القتل، وهكذا مسلسل لا ينتهي. إذا ما تعطلت العقول قام الهرج، والهرج هو ما ترونه، الهرج هو ما تسمعونه، الهرج هو هذه الفوضى المدمرة التي آلت إليها وتجردت فيها النفوس من تحكيم العقول أو من الضمائر أو المشاعر الإنسانية. أما أن لنا أن نقول لا للقتل، لا لسفك الدماء، لا للتدمير والتخريب، تعالوا نحكم العقول، تعالوا نفكر في مستقبل بلدنا هذا، في مستقبل بيتك، في مستقبل أسرتك، في مستقبل مجتمعك، في مستقبل أطفالك. فالذي يعالج المسألة بالقتل يفضي القتل إلى بيته، يفضي القتل إلى أسرته. وكم قلنا هذا الكلام لكن لم يلقى هذا الكلام أذنا صاغية حتى أفضى الأمر بنا إلى هذه الحالة التي نحن فيها. والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله، حرم الله قتل الأبرياء، الأبرياء الأطفال النساء، الأبرياء هو من لا يجوز لك قتله أيا كان فليكن، ومن يفعل ذلك والذي بعده ولا يزنون. لاحظ الشرك والزنا بينهما القتل، ثلاثة من أسوأ وأقذر الجرائم التي ينبغي أن نطهر مجتمعنا منها: الشرك والقتل والإرهاب والزنا، كلها بمثابة واحدة: الانحراف الأخلاقي والروح المتوسبة إلى الإرهاب والقتل والشرك بالله، كل ذلك بمثابة واحدة. ومن يفعل ذلك يلقى أثامة، يلقى الهلاك، يلقى الجزاء، يلقى العقوبة، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه بهانا، الخلود في نار جهنم. تمتع اليوم، تمتع بشفاء الغليل، تمتع بقتل الأبرياء، تمتع بالنظر إلى الموبقات والنزول إلى الفواحش. لاحظوا أيها المسلمون أن ربنا تبارك وتعالى جاء هنا بالوصف فقال ولا يزنون، ولكنه عندما نهى قال ولا تقربوا، قال مرة لا تقربوا الفواحش، وقال أخرى ولا تقربوا الزنا. ذلك لأن المحرم ليس هو الفعل وإنما هو كل ما يفضي إلى ذلك الفعل، لأنك إذا اتخذت الأسباب وبدأت بالمقدمات فإن النتيجة سوف تقع فيها، لأنك قد وضعت قدمك على مزلق يفضي بك إلى تلك النتيجة. والقرب من الزنا يكون بالتبرج، يكون بالنظر، يكون بالاختلاط المحرم، يكون بكل ما يمكن أن يزين للنفوس ضعيفة الوقوع في تلك الفاحشة. المحرم ليس من الحكمة أن يحرم الله عز وجل عليك النتيجة التي تفضي إليها بسلوكك. الحكمة الإلهية اقتضت أن يحرم عليك ما يمكن أن يفضي بك إلى تلك النتيجة. قال ولا تقربوا الفواحش، قال ولا تقربوا الزنا. الذين باسم الحرية يسولون للمرأة التبرج على النحو الذي قد شاع في مجتمعات هنا وهناك، هم إنما يريدون أن تكون المرأة في متناول أولئك الذئاب البشرية، وأن تضعف النفوس في مقاومة نزواتها وشهواتها، فلا هي تستطيع أن تقاوم ولا هو يستطيع أن يقاوم. المحرم هو أن تسلك السلوك الذي من شأنه أن يفضي إلى الفاحشة. أما الفاحشة فهي نتيجة لا بد منها عندما تكون الأجواء قد أتاحت للنفس التواقة إلى شهواتها أن تمارس شهواتها. ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب من الشرك في التوحيد ومن الشرك السلوكي بالإخلاص لله عز وجل ومن القتل بأن يؤمن سلاحه ويرفع كل من وسائل القتل التي يستخدمها ويعود إلى رشده إلى السلام، يكف يده عن ممارسة الإرهاب، يكف يده عن ممارسة أي انتهاك لحرمة الدم لحرمة سلامة الإنسان في هذا المجتمع وفي كل مجتمع. سلاحك وجد لتقاتل به العدو لا من أجل أن تقاتل به أخاك، سلاحك وجد من أجل أن تقاتل أولئك الذين يغتصبون المسجد الأقصى ويقتلون أبناء القدس، سلاحك من أجل أن تقاتل أولئك الذين يأتون فيحتلون بلادك، سلاحك استخدمه آباؤك وأجدادك من أجل طرد الفرنسيين ومن قبل من أجل طرد الصليبيين، لا من أجل أن تقتل أخاك، لا من أجل أن تقتل جارك، لا من أجل أن تقتل قريبك، لا من أجل أن تقتل صديقك. سلاحك تصنع به المجد لا تصنع به الخراب، تصنع به العزة لا تصنع به الذل، تصنع به الحضارة لا تصنع به التخلف والهمجية. سلاحك من أجل بناء، من أجل بناء وطن لا من أجل تدمير الوطن. إلا من تاب فأغمد السلاح وعاد إلى رشده وطهر يده من دماء الناس ويتوب الله على من تاب. حقوق الناس لا تضيع، لكن الله عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، هكذا قال ربنا تبارك وتعالى. وهنا قال الكلام ذاته فقال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إلا من غير، ومسألة التغيير مسألة يطول الحديث عنها، لعل هذا الوقت يضيق المجال فيه أن أتحدث عن التغيير، التغيير في الحياة، التغيير في التفكير، التغيير في السلوك، التغيير في العلاقات، التغيير والتهديم، أن نسلك سبيل البناء، سبيل الرحمة، سبيل الإنسانية، سبيل التراحم والتعاون والتآزر. التغيير حديث قد يطول الأمر بنا إذا بدأنا به. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. عندما يدعون أنهم يريدون الخير لهذا الوطن وأنهم يجاهدون ثم نجد أسلحتهم تتجه من بعضهم إلى البعض الآخر، يقتتلون على ماذا؟ إذا كانوا يقصدون هدفا واحدا فلماذا يقتتلون؟ فلماذا يتناحرون؟ يقتل البعض منهم المئات من البعض الآخر، لماذا؟ لأن منهج القتل هو منهج الإجرام، وهم لم يأتوا للبناء وإنما جاءوا للهدم. واضح الأمر، ترونه وتسمعونه كيف يقتتلون، وكلهم دعواهم واحدة، دعواهم واحدة ويتناحرون، لأن ادعاءهم كاذب، لأن ادعاءهم كاذب، لأنهم أعلنوا حربا على وطننا بالوكالة، هم وكلاء حمقى في محاربة هذا الوطن، في محاربة هذه الأمة، بل في محاربة هذا الدين. هم وكلاء عن غيرهم، وفر غيرهم دماءه وجعلهم الضحية الرخيصة بغبائهم وحماقتهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات.